الشيخ أحمد الدر العاملي، فلنرحب به وإياكم ونستقبله بأرفع الأصوات بالصلاة على محمد وآل محمد.
لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجبا، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة، ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا روحي وأرواح شيعتك لك الفداء، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. إذا الهم راح عليك يصول، إذا الهم راح عليك يصول، توجه إلى الله واشك له فعند الإله عند الإله جميع الحلول وشرط الإجابة قبل الدعاء وشرط الإجابة قبل الدعاء تصلي تقبل الله منا ومنكم أعمالنا صلواتنا دعاءنا قيامنا تلاوتنا للقرآن زياراتنا ونسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك أن لا نكون ممن ينقضي عنه شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلته هذه ولله قبله تبعة أو ذنب يعذبه عليه. مسألة ينبغي لكل واحد منا أن يقف عليها وأن يعرف وظيفته منها رجالا نساء شبابا فتيات. مسألة جدا حساسة وخطيرة. ابتعدنا وطال بعادنا حتى صرنا في وسط معترك هذه المسألة مما يحدو بنا أن نستنفر كل جهودنا للوقوف ولاتخاذ القرار المطلوب والعمل على تنفيذه كما يحب الله ويرضى. ما هي هذه المسألة ولماذا هي بهذه الخطورة وبهذه الأهمية؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال نطرح تساؤلا على أنفسنا، ما هو مصدر المعلومات بالنسبة لنا كمسلمين شيعة محبين لأهل البيت عليهم السلام متبرئين من أعدائهم؟ مصدر معلوماتنا من أين؟ على ماذا نعتمد في معلوماتنا؟ من أين نغذي معلوماتنا؟ الإنسان يتساءل ويجب أن يكون عنده جواب، والجواب هو القرآن الكريم، الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم التي عمل بها العلماء وأقروها في كتبهم، وبعد كلمات فقهائنا وأعلامنا أعلام المذهب. إذا اجتمعت هذه المصادر الثلاث عندها أكون أعمل على شاطئ الأمان. أما إذا التقطت معلوماتي من هنا وهناك بعيدا عن المصادر الأصيلة التي أقامها الله لنا وأهل البيت عليهم السلام، فعندها سأصبح موبوءا بثقافات بعيدة عن أهل البيت قد توصل بي إلى مرحلة البعد الذي لا رجوع بعده. في زمن أحد الأنبياء، اسمعوا هذه القصة واتخذوها عبرة لكم ولمن تعرفون. زمن أحد الأنبياء رجل كان يطلب الدنيا من الحلال، رجل طالب للدنيا ويريد الدنيا يريد أن يعمر الدنيا، لكن من أين يريدها؟ يريدها أن تكون من طريق الحلال. يعني مثل واحد اليوم يريد أن يسرق ولكن يريد حجة شرعية لهذه السرقة، يريد أن يزني ولكن يريد مبررا وغطاء شرعيا لهذا الزنا، يريد أن يعصي الله تعالى بس يريد مبرر لهذه المعصية. يوجد بعض الناس على هذا العمل يعملون، على هذا المنهج يسيرون. قد تتعجب وتقول هذا بعيد عن مجتمعاتنا. لا، ليس بعيدا كثيرا. أعطيك مثالا على ذلك. نحن الشيعة نمتاز عن بقية المذاهب الإسلامية بوجود التقليد عندنا. عندنا شيء اسمه التقليد، عندنا مقلد وهو المرجع، ومقلد وهو الإنسان الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد. المرجعية ما تعني والتقليد ماذا يعني؟ يعني أنا أعلم وعلى يقين بأن لله علي حقوق، عنده أوامر عنده نواهي، أوامر يجب أن ألتزم بها، نواهي يجب أن أمتنع عنها. هذا أمر متيقن، لله قانون يجب علي أن ألتزم بهذا القانون، واحد. الأمر الثاني المتيقن، أنا أعيش في زمن الغيبة، لا يوجد معصوم قريب مني حتى أتزود منه وأخذ منه علمي. الأمر الثالث المتيقن، الله سبحانه وتعالى حكيم، ليس بعابث ولا سفه في أحكامه وأفعاله وصفاته، جل الله عن ذلك وعلا. هذا أمر متيقن أيضا. أربعة، أنا على يقين بأن حكمة الله تقتضي أن لا يترك الخلق سدى، لأنه لم يخلقهم عبثا، لازم ينصب لهم شخص يرجعون إليه في أمور دينهم، وإلا يكون شنو 124 ألف نبي وبعدين أئمة، ثم إذا غيب إمامه الثاني عشر يترك الأمة بلا هداية تعيث في الضلال. مستحيل على الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم أن يصدر منه هذا الشيء. فأنا على يقين بأنه نصب لنا من ينبغي أن نرجع إليهم على لسان أهل البيت عليهم السلام، وهو أمر الإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفدا. عندما حان وآن الأوان لغيبته الكبرى ومات السفير الرابع، عندها يعني قبل موته كان التوقيع الأخير بأنه ينبغي للمؤمنين، أنا راح أغيب الغيبة الكبرى، فارجعوا إلى فقهاء الدين التي تجتمع فيهم الشروط التالية، وذكر عدة شروط. هذه الشروط هي التي إذا اجتمعت كونت عندنا المرجع الذي نرجع إليه. هذه المقدمات اليقينية عندها أنا أعرف ليش أرجع إلى المرجع، أرجع إليه لأن من دونه لا أعرف كيف أصل إلى رضا الله واجتناب سخطه. أنا لست من أهل اللغة وأهل التفسير وأهل الرجال وأهل الدراية وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل الأصول حتى كل مسألة من ديني أبحث بها وأصل إلى ما يريده الله، ما أستطيع هذا الشيء. هذا من اختصاص من فرغ نفسه للعلم فيبلغ بإذن الله تعالى مرتبة الاجتهاد، فيصبح قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وهي الكتاب والسنة وإجماعات الطائفة والعقل بضميمة هذه، لأن العقل لا يتخالف مع الدين. زين، فإذا أقلد لكي أكون بمأمن يوم القيامة، لكي إذا جئت يوم القيامة وقال الله لي لماذا توضأت بالطريقة الفلانية، أقول يا رب إمامك الذي نصبته علينا، وليك حجتك قال لنا أن نرجع إلى الفقيه الجامع للشرائط، وأنا بحثت ووجدت أن فلانا جامعا للشرائط حسب ما أمرتني وأمرني أهل البيت، هو قال لي توضأ بهذه الطريقة، اذهب معذور، حتى لو كان المسألة خطأ معذور، لأنك عملت على أن تصل إليه. إن أخطأت الواقع فهذا عندي مسامح. بعض الناس ماذا يفعل؟ لماذا يقلد؟ لا يقلد لأنه يريد أن يصل إلى رضا الله واجتناب سخطه. لا، مثلا أنا يعجبني ألعب قمار، ماذا أفعل؟ القمار محرم بالقرآن الكريم وبالروايات الشريفة وفتاوى المراجع. أسمع فلان من الناس مدعي للمرجعية يقول بأن القمار حلال، أذهب وأقلده. ليش قلدته؟ لماذا قلدته يا هذا؟ أقول لأنه يجوز لي لعب القمار. هذا ليس تقليد لأجل الله سبحانه وتعالى، هذا طلب للدنيا تحت غطاء حلال وحرام. من الأمثلة أيضا، يوجد في زمننا فتوى انتشرت وبعض الناس عمل بها. الله يلطف بالعباد ويحترز منها، لأن الفتوى خاصة بالنساء، وهي تختص بطلاء الأظافر المعروف بالمناكير، تخلي الامرأة على أظافرها، هذا اللون الصبغ الذي يوضع على الأظافر. بعضهم أفتى للنساء بأن هذا طلاء الأظافر لا يؤثر على الوضوء، ليس حاجبا للوضوء. زين، أنا ما أشغل عقلي، هذا صبغ صبغ صبغ، إذا أخليه على بشرة يدي وأضع الماء لا يوصل، لا يصل الماء إلى البشرة، هذا أمر معروف. ماذا يقولون؟ أنا شو ذنبي؟ والمرجع قال ذلك، الله يوم القيامة يحاسب إله. لا، الله سيحاسبه وسيحاسبك أيضا، لأن الله مو هم أنه قلدت فلان وريحت راسك بس، لا، همه أن تبحثي عن مواطن رضاه. مو أفتش على الإنسان ليسهل علي أموري ويرتب لي أوضاعي ويصرف لي إياه، هذا اللي أقلده. لا، أقلد من أطمئن بأن تقليدي له موضع رضا لصاحب العصر والزمان سلام الله عليه، موضع رضا لله سبحانه وتعالى. مسألة التقليد أمر هام جدا لا يتساهل فيه. كل أعمالي من عبادات ومعاملات وين مربوطة؟ كلها بالمرجع. فإذا كان اختياري للمرجع وتقليدي له قائم على أسس صحيحة مرضية عند الله تعالى، عندها يوم القيامة أأتي مطمئنا آمنا. أما إذا لم يكن قائما على أساس صحيح وركن وثيق، يوم القيامة حال حال من لم يقلد. ويوجد مدعون، وحتى كان في زمن النبي هناك من يدعي النبوة، في زمن أهل البيت هناك من يدعي الإمامة، وفي زمننا هناك من يدعي ما ليس له. وضع العمامة على الرأس ما يخلي الإنسان يصير مرجع، الإعلام ما يخلي الإنسان يصير مرجع، يفتح هنا حسينية، هنا مؤسسة، لطيف جزاه الله خير، عمل الخير يشكر على الإنسان، لكن ما تصير هذه دلالة على المرجعية. المرجعية لها شروطها التي تثبت بها، وهي موجودة عند أهل الخبرة. أسأل أهل العلم، أسأل الناس الذين يطمئن لدينهم وعقيدتهم. مولانا أريد أن أقلد، من أقلد؟ أذهب وأسأل، مو أفتش على واحد ابن ديرتي وابن جماعتي أو من عشيرتي أو قريب على منزلي أو يعجبني شكله أو يعجبني صوته أو يعطي فلوس. كل هذه الأمور لا قيمة لها عند الله تعالى، ولو كان لها قيمة لما كان أهل البيت هم مراجعنا الأصول. بزمن أمير المؤمنين سلام الله عليه ومعاوية، من كان يعطي مال أكثر؟ معاوية كان يعطي أكثر. يعني يصير معذور اللي ترك علي بن أبي طالب وذهب إلى معاوية؟ مو معذور. يوم القيامة الله سيقول له ما هي الشرائط والأوصاف التي رأيتها في معاوية فجعلتك تتبعه وتترك علي بن أبي طالب. والزمن هو الزمن، ما أشبه اليوم بالأمس. فينبغي أن نحذر لديننا ولا نطلب الدنيا تحت أغطية شرعية ودينية. زين، تم الكلام في هذا المطلب، نعود إلى هذا الرجل في زمن أحد الأنبياء، أراد الدنيا من الحلال فلم يحصل عليها، ما قدر يسوي لا اسم ولا مركز ولا وجاهة بين الناس، فجاءه إبليس وقال له: تريد أن يصبح لك هذا الجاه والأموال ويعظم أمرك في الناس؟ قال: نعم. قال: افعل شيء واحد، ابتدع دينا جديدا، ألف منهج جديد، وادعوا الناس إليه. شوفوا الدقة، رجاء تأملوا في الكلام، وأعود وأقول ما أشبه اليوم بالأمس: ابتدع دينا جديدا وادعوا الناس إليه. بس بالفعل هذا راح ركب كم شغلة على شغلة، حرف شوي في الدين، زاد هذه المسألة، نقص هذه المسألة، ورتب في الدين جديد ودعا الناس إليه، فعظم أمره ونزلت عليه الأموال من كل جانب، وصار يشار إليه بالبنان. يوم من الأيام بعد أن استتب له الوضع، إذا بالله سبحانه وتعالى يمتحنه بأن أعاد إليه الذاكرة قليلا إلى الوراء، منبه، هزل العصا، فقال في نفسه: ويلي، ماذا فعلت؟ كيف ابتدعت أنا هالبدعة؟ كيف ضللت الناس؟ يجب أن أتوب إلى الله. كيف راح أتوب؟ يقول: فذهب إلى بيوت الناس بيتا بيتا يطرقه ويقول لهم: لقد كذبت عليكم يوم قلت لكم كذا وكذا. ماذا يقول له الناس؟ أنت الآن تكذب، أنت الآن شككت بدينك الذي دعيتنا إليه، دعوتنا إليه، لن نعود عن هذا الدين، ويطردونه. خلاص أشربوا حب هذا الدين في قلوبهم. ماذا فعل؟ فذهب عمد إلى سلسلة ربطها في عنقه، ومن الطرف الآخر ضربها بوتد في الأرض، وقال: لن أحلها من رقبتي حتى يغفر الله لي. فأوحى الله، شوف كل هذا، فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: قل لفلان لو بقي حتى تتساقط أوصاله، لو يبقى بهذه السلسلة بحر الشمس حتى لحمه وأوصاله تتساقط على الأرض، لن أغفر له حتى يرجع كل ضال أضله إلى الهدى. منين يرجع كل ضال أضله إلى الهدى؟ خلاص كتبت له جهنم، انتهى أمره، ابتدع في الدين. ما يصير خلاص أنا ابتدعت في الدين ضليت الناس، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أي رب تستغفره؟ الاستغفار يجب أن يكون موافقا لعظمة الذنب. الآن نأتي إلى المسألة الخطيرة الموجودة في مجتمعنا، وينبغي أن نتنبه لها. كل هذا مقدمات توضح لنا الصورة، بحيث عندما ندخل الآن إلى مسألتنا سترون وين نحن اليوم. في زمن بني أمية كان هناك مشروع لتضييع حق أهل البيت، يعني للوضع وإزالة أهل البيت عن مراتبهم، وتنصيب وإبراز أناس هم أعداء لأهل البيت. سامعين بهذا الفقيه السفيه؟ الفقيه السفيه، ولا أحد يطالبني: شيخنا ليش تقول سفيه؟ الآن ستسمعون ماذا قال، وتقولون بأنه أكثر من سفيه، لكن أليق كلمة تقال على هذا المنبر كلمة سفيه. الفقيه السفيه الذي وصف الإمام الحسين عليه السلام بقوله: الحسين خرج عن حده فقتل بسيف جده. هذا مو سفيه، يعتبر أن الإمام الحسين خرج عن حدوده، لأنه لم يعلن الطاعة ليزيد، لم يبايع يزيد. إيه؟ لأن الله أمرنا بمبايعة ملاعبي القردة، بمبايعة شربي الخمر، بمبايعة تاركي الصلاة، بمبايعة مراقصي الغانيات. هكذا أمرهم الله تعالى. الحسين خرج عن حده باعتقاد هذا السفيه فقتل بسيف جده، فيعتقد بأن سيف يزيد هو سيف رسول الله والعياذ بالله. هذا فقيه، هذا سفيه، لكنه ماذا فعل؟ ابتدع وأثر في أناس، حتى سمعنا قبل فترة والمقطع موجود على اليوتيوب وأشرت إليه قبل كم يوم، أحد مشايخ التكفيريين يتكلم بكل ضرس قاطع، يقول أنا أتمنى لو كنت في زمن يزيد حتى أقاتل الحسين وأشارك في قتل الحسين. ما يحتاج يتمنى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع يزيد، وما يشيل عن يزيد ولا لحظة، جهنم وبئس المصير. هذا الفرق بين هذا وبين شيعة أهل البيت، دائما ماذا تقولون؟ يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. المهم، فوضعت روايات وألفت روايات وزور التاريخ وزور الدين. أنتم تعرفوا من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله صدر قرار بعد موت النبي صلى الله عليه وآله يمنع تدوين الحديث الشريف. هذا القرار ظل مستمر إلى سنة 102 هجرية أو 101 هجرية، يعني تقريبا 90 سنة هذا القرار شغال، ممنوع تدوين الحديث. في المقابل الأمويون كانوا يضعون الحديث في هذه الأثناء. بعد 100 سنة المسلمون أي تراث وصلهم؟ تراث مشحون بالأكاذيب، حتى اضطر بعض أئمة المسلمين من السنة مثل ابن الجوزي وغير ابن الجوزي أن يؤلف كتبا يسمونها الموضوعات، يعني الأكاذيب، حتى ينقوا كتبهم من الأكاذيب. كثير من الروايات حكموا عليها بأنها موضوعة، وتشكر أيديهم على هذه الخطوة. إيه، العمل الزين يشكر الإنسان عليه شكر دنيوي، يوم القيامة هو الله أخبر بالنوايا. فوضعت الروايات وزور التاريخ إلى يومنا. في تلك الأزمنة كيف كانت تنتشر الأكذوبة؟ تكتب، يأتي فلان يستنسخها عن هذا، فلان يستنسخها عن ذاك، بالاستنساخ. ماكو لا مطابع ولا أوراق وحبر صيني وهالكلام ونشر وتوزيع، ماكو هذا الشيء. فكان الانتشار ضعيف شيئا ما، أو على المنابر من خلال الأشخاص برضو الانتشار ضعيف نسبة ليومنا هذا. اليوم إذا أريد لأكذوبة أن تروج بين الناس عندك الفضائيات، إذا صعد واحد على فضائية من الفضائيات وكذب كذبة واحدة يسمعها العالم، كل العالم، عندك الإنترنت، سواء في منتديات الإنترنت كمواقع أو في المواقع الخاصة أو في الفيسبوك والتويتر، هذول موقعان من أقوى المواقع تواصلا بين الناس. يعني الآن تخلي أنت بالفيسبوك مقال مباشرة ينتشر ويصير قارئ 1000 و2000 و10,000، خلال دقائق يصل إلى الآلاف في العالم، بل مئات الآلاف. وبعد غير الإنترنت كمواقع، عندك برامج الواتس أب اللي موجود على التليفونات. هذه المواقع مع الفضائيات سلاح ذو حدين، كما يمكن أن نستفيد منه بنشر الهدى ورد الضلال، كذلك يمكن أن نخترق من خلاله، من خلال الضلال. اللي عنده تليفون وعليه برنامج واتساب، يمكن بعض الناس ما يعرفوا ما هو الواتساب، برنامج تخليه على التلفزيون وتتصل بالإنترنت، تستطيع أن تتحدث بالرسائل بالكتابة مع من تريد، أي واحد عندك رقمه وهو عنده أيضا نفس البرنامج تتكلم معه. يعني ممكن إذا كتبت رسالة ترسلها تصل إلى 1000 خلال نصف ساعة، وأيضا يتبادل الصور ومقاطع الفيديو، فيستطيع الإنسان من خلاله أن ينشر ذكر أهل البيت وفضاء أهل البيت، أن يرد على الشبهات أعداء أهل البيت سواء بالكتابة أو بالصور أو بالفيديو. لكن هناك خطورة تحصل في المجتمع، تصلنا الرسالة. مثلا دعاء معين أحد مألفه، أو رؤية معينة، منام، اكتبه 10 مرات وأرسله إلى 10 أشخاص، وإن لم تفعل تصير فقير إذا كنت غني، وتصير مريض إذا كنت صحيح البدن، شكرا حبيبي، ويصير فيك كذا، وتنزل عليك المصائب والبلايا، وإذا فعلته الله راح يعطيك الثواب العظيم. ويجي هذا المسكين البسيط يخاف، يحمل، يكتب ويرسلها إلى 10 أشخاص، وهذول 10 إلى 10، وهكذا تنتشر في العالم، وهي أكذوبة لا وزن لها في ميزان الدين، بل لا وزن لها في ميزان العقل. بعض الناس يقول شيخنا احنا نخاف. تخاف من شنو؟ شيطان، ويقول لك ان لم تفعل سيصير لك كذا وكذا. هو النبي قال، اهل البيت قالوا، الله قال، حتى لو كتب لي النبي قال. وين قال النبي؟ اعطيني مصدر. الامام الصادق: وددت لو ان السياط على رؤوس شيعتي حتى يتفقهوا في الدين. ما يريد منا انه بالبساطه تؤكل رؤوسنا واقولنا، لا. تقول لي الله يقول، اقول وين قال الله تعالى؟ في القران الكريم؟ جيب لي السوره والايه. حديث قدسي؟ جيب لي الكتاب والروايه. اهل البيت قالوا، في اي كتاب، في اي روايه؟ مجرد ان يكتب لك قال رسول الله مو كافي. كثيرا الاكاذيب الموجوده في هذه المواقع وفي هذه البرامج. أو واحد يكتب لك قال أمير المؤمنين، ويجيب لك بيتين شعر، أخرط شعر عرفه التاريخ العربي، ويقول لك هذه بلاغة علي بن أبي طالب. الله يأخذه ويأخذ هالبلاغة وياه، كلام ما إلى معنى. أنا ذكرت في الفيسبوك وعلى الواتساب، عممت خصوص هذه المسألة وغيرها، لكن أتكلم في خصوص هذه المسألة لأنه كثر انتشارها. نشروا بيتين من الشعر ادعوا أنها لعلي بن أبي طالب عليه السلام. ما هما هذان البيتان؟ قالوا: قال علي، وحاشا نعال علي بن أبي طالب. مو نعال علي بن أبي طالب، تراب النعال، حتى مو تراب النعال، الغبار اللي يطلع من تراب نعال علي بن أبي طالب أشرف من هذين البيتين. قالوا بأن الإمام علي قال: ألوم صديقي وهذا محال، صديقي أحب كلام يقال، وهذا كلام بليغ الجمال، محال يقال الجمال خيال. زين، شلون الإمام علي قالهم؟ يقولوا إيه، وهذا بإعجاز. وين الإعجاز؟ يقول إذا تخليهم فوق بعض، ألوم صديقي وهذا محال، صديقي أحب كلام يقال، وهذا كلام بليغ الجمال، محال يقال الجمال خيال. تقراها عموديا، ألوم صديقي وهذا محال، وأفقيا، ألوم صديقي وهذا محال، وهكذا البيت الثاني، وهكذا الثالث، وهكذا الرابع، الشطر يعني. إذن أنتم تأملتوا شوي، عجبتكم الفكرة أنه يقرأ عمودي وأفقي؟ تأملت شوي بمضمون هذه الأبيات التافهة؟ الشطر الأول: ألوم صديقي وهذا محال. ليش يا حبيبي محال تلوم صديقك؟ خير، إذا صديقك رأيت عنده خطأ، من حقه عليك كمؤمن أن تلومه وتعاتبه. ليش محال؟ مستحيل. وأهل البيت قالوا: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. الشطر الثاني: صديقي أحب كلام يقال، يعني كلاوات. هذا كلام علي بن أبي طالب، يعني ما يحب صديقه، يعني مجرد حكي. الشطر الثالث: وهذا كلام بليغ الجمال. هذا التعبان اللي مسوي هذه الأبيات ما يعرف أن باللغة العربية لا يوصف الجمال بالبلاغة، لا يقال جمال بليغ، ولا يقال بليغ الجمال، ولا يقال بلاغة الجمال. الشطر الأخير يقول: محال يقال الجمال خيال. عجيب، يعني مستحيل أنا أقول الجمال خيال. إيه مستحيل، قلتها، الجمال خيال، مو مستحيل. فتشوف كل الكلام خرط من أوله إلى آخره، ينسب لمن؟ لأمير الكلام، لمن كلامه إمام الكلام، لمن حير أئمة البلاغة في العرب ببلاغته ومنطقه، لمن كتابه نهج البلاغة يقول فيه ابن أبي الحديد وهو من فقهاء السنة الكبار، يقول كلام علي بن أبي طالب دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، هذا الذي شأن كلامه هذا الشأن تنسب إليه هذه التفاهات ونقوم نحن بنشرها. بعض الناس يقول شيخنا احنا ما ننشرها، يعني احنا ما كنا نعرف انها مثلا فيها اخطاء وفيها اشتباهات، احنا من حبنا للامام علي نشرناها. حبك للامام علي يفرض عليك ان تتأكد من صحة ما نسب الى سيدك ومولاك. هسا واحد يقول لك الشيخ احمد دور قال كذا كذا وانت تحبه، تيجي تسألني شيخنا صحيح انت قلت هالكلام؟ ليش؟ خاف أن تنقل هذا الكلام عني وأنا مو قايله، وهذا أمر عرفي. هسا أي واحد يقول لك والله السيد السيستاني عنده فتوى كذا كذا، إذا ما كان من أهل العلم المفترض أن تسأله من قال هالكلام؟ أنت سمعت السيد السيستاني؟ أنت شفت الفتوى؟ ليه؟ لأنك تخاف أن تنسب إلى المرجع ما لم يقله. فكيف إذا كان الأمر ما ينسب لأهل البيت عليهم السلام؟ المسألة التي حصلت اليوم، طبعا الكلام في هذا المجال واسع لكن الوقت ضيق. المسألة اللي حصلت اليوم، اليوم ما هو؟ يوم جمعة، ترتيبه في شهر رمضان، آخر يوم جمعة في شهر رمضان. وإذا بنا كالسنة الماضية تماما نفاجأ بانتشار كذب بين الناس كانتشار النار في الهشيم. ما هي هذه الكذبة؟ صلاة الكفارة. شنو صلاة الكفارة؟ يقول لك إيش قد عليك أنت صلوات فايتة؟ 10 سنين، 20 سنة ما مصلي، 30 سنة ما مصلي، لا تحمل هم. آخر يوم جمعة بشهر رمضان صلي هالصلاة، هذه الكذبة يعني هالبدعة، وهسه واحد يسمعها ويصدق بدعة، هذه ليست عن أهل البيت، كذب، صليها كل ما عليك من قضاء يسقط. زين عادي، الكذب على أهل البيت موجود منذ زمن النبي كما قلنا وإلى يومنا، ليست تعجب من نفس الكذب على أهل البيت، نعلم بأن اليد الأموية إلى الآن موجودة، لكن الكلام أنا كإنسان موالي كيف أصدق قبل أن أتأكد؟ كيف أقبل بنسبة شيء إلى أهل البيت قبل أن أتأكد؟ يا أخي مثل ما أنت عندك إنترنت وعندك واتساب وعندك فيسبوك وعندك تويتر وعندك موقع وعندك منتدى، تستطيع أن تصل إلى العالم الذي تثق به، مولانا هناك صلاة يقال أن أمرها كيت وكيت، هل هي صحيحة؟ هل يمكن أن نعمل بها؟ لا. تشوف تبدأ هذه الصلاة بالانتشار بشكل مو طبيعي، والناس تصليها ومرتاحة على وضعها، الحمد لله. كان علي 12 سنة صلاة، اليوم خلصنا كل الشغل، كيف؟ إيه صليت 4 ركعات وانتهى الأمر. زين، أولا هذه الصلاة إن صح أنها صلاة، هذه الصلاة المبتدعة لا وجود لها في شيء من كتب الطائفة أبدا، لها وجود في كتب المسلمين السنة، ولكن علماء المسلمين السنة قالوا أنها كذب عندهم، فهذه الصلاة مرفوضة كرواية عند كل المسلمين، لا وجود لها، عندنا ما إلها وجود نصي، عندهم موجودة ولكنهم قالوا عنها أنها كذب، هذا أولا. ثانيا معلومة جدا مهمة في الصلوات المستحبة، لا يجوز أن تصلي صلاة مستحبة أكثر من ركعتين. كيف؟ الصلوات المستحبة كلها عندنا ركعتين تشهد وتسليم، ركعتين تشهد وتسليم، ما عندنا صلاة مستحبة 3 ركعات متصلة أو 4 ركعات متصلة إلا صلاة واحدة. استثني من الصلوات المستحبة، يعني عندنا حكم شرعي أصل، كل نافلة نقصت عن الركعتين أو زادت عن الركعتين فهي باطلة، إلا صلاتين، إلا نافلتين، صلاة الوتر في صلاة الليل وهي ركعة واحدة، وصلاة الإعرابي صلاة معروفة موجودة في كتب الفقه وهي ركعتين، بأربع ركعات بأربع ركعات. هذه الصلاة اللي اخترعوها وقالوا عنها إنها صلاة الكفارة، ما هي كيفيتها؟ قبل كيفيتها ماذا تفعل؟ قالوا أثرها إذا صليتها يسقط عنك الواجب كل القضاء. نقول أين تلك العقول الواعية؟ كيف يمكن أن تسقط حقوق الله الواجبة بفعل مستحب؟ يعني لو سلمنا أنها صلاة مستحبة، لو سلمنا بأي طريقة كانت هناك صلاة مستحبة، يا أخي هناك صلاة ركعتين فرضا، كيف يمكن لصلاة ركعتين مستحبة أن تكفر عني صلوات الواجبة؟ القضاء لا يسقطه إلا الفعل، إلا الإتيان بالصلاة قضاء بإجماع المسلمين، شيعة وسنة بإجماع المسلمين، القضاء قضاء الصلوات لا يسقط عن الإنسان المسلم إلا إذا أعاد الصلاة، إلا إذا قضى الصلاة وصلاها، ليس هناك أي طريقة، لا يصير يدفع فلوس ولا يصير يزور أهل البيت حتى يسقطها عنا، ولا يصير يزور الكعبة حتى تسقط عنه، ولا يصير يعطي الفقراء حتى تسقط عنه، لا تسقط إلا بأن يصلي مثل الصلاة الواجبة أداء تماما. فهذه أولا هذه الصلاة مخالفة لإجماع المسلمين شيعة وسنة، فهذه تستحق الحكم بأنها بدعة أولا، الحكم عليها بأنها بدعة ثانيا. قالوا في كيفيتها، طبعا الصلاة منسوبة إلى النبي وإلى الإمام علي، وعند السنة منسوبة إلى أبي بكر، وقلنا بأن الكل يردها. عند الشيعة قال صاحب العروة الوثقى، علماء الشيعة كلهم، أن النوافل لا تكون إلا ركعتين كما قلنا. قال صاحب العروة الوثقى السيد اليزدي الجزء الثالث صفحة 413 المسألة السادسة، النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلا صلاة الوتر وصلاة الأعرابي. فإذا من صلى صلاة أكثر من ركعتين نافلة ماذا فعل؟ لا يجوز، يعني فعل محرما. هذه الصلاة ماذا قال في كيفيتها الذي رواها؟ قال تصلي أربع ركعات بتشهد واحد، شوفوا الفهيم، أربع ركعات بتشهد واحد، وهذه الصلاة لا وجود لهيئتها في كتب المسلمين.